تجي عني وقت مثلا نصف ساعة تقطع فيها شريط. من أشرطة أهل العلم المعتبرين وتسمع من شروحاتهم التأصيلية. اترك ما يكون فيه من ردود وغيره، الآن أنت أصل نفسك بعد ذلك تفهم الرد على أسر سليمة. اجعل لي وقتك، اجعل لي هذا الوقت شريط تسمعه، نصف ساعة للقرآن ونصف ساعة لشريط تمشي عليه حتى تنتهي منه، سواء في شرح الثلاثة الأصول أو كشف الشبهات أو من السلم التعليمي الذي عندك أنت متبعه. ثم بعد ذلك تجعل لنفسك راحة، لأن النفس تحتاج إلى ترويح، إما تقهوة يعدون لك أهلك شاي ولا قهوة مما تشتهي أنت. ثم بعد ذلك تعود لقراءة، قراءة شيء أو حفظ متن من المتون في الفقه، في النحو، في العقيدة لمدة نصف ساعة، واستراحتك نصف ساعة هذه كم صار؟ الآن ساعتين عندك، من الساعة 4 بعد انتهاء من صلاة العصر إلى الساعة 6 يبقى عندك ساعة تقريبا إلا ربع. هذه بعد ممكن انك تملاها في كتاب آخر، أو هذه يكون فاصل بين زمن تنقلك من المسجد إلى البيت، وبعد ذلك تتجهز لصلاة المغرب. وبعدها إن كان منتظم في درس فبها ونعمة، وإلا عد إلى كتاب أو إلى شريط تستمعه إلى صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء إن كان ثم اجتماع طيب مع أخوة فضلاء، إما لسماع ذكر ولا غيره، وإلا فارتح عند أولادك، وإن استطعت أن تزور أحد من أخوانك لتتقوى، لأن الإنسان يتقوى بإخوانه، وهذا شيء ملموس وينشط حتى في العبادة، وهذا شيء ملموس. وإذا تجد الإنسان مع أخوانه ينشط على عبادات لم يكن ينشط عليها في السابق، وهذا لا يكون فيه رياء، بل هذه طبيعة بشرية. وذلك لما شكى حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، يقول يا رسول الله إذا كنا عندك تذكرنا الجنة والنار كأننا رائعين، ننشط في العبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن ساعة وساعة. فهذا طبيعة بشرية لا يتهم الإنسان فيها أن هذا رياء وربما يترك العمل، نقول لا، بل الإنسان مجبول أولا على النشاط وصف الآخرين، وثانيا مجبول كذلك على حب المنافسة. فإذا بعد العشاء استطعت أن تزور أحد من إخوانك في زمن لا يستغرق الكثير، نصف ساعة لا بأس بامتدادها إلى ساعة، ثم تعود إلى البيت تجهز نفسك للنوم، لأن النوم محتاج له الإنسان، ونوم الليل لا يعوضه نوم النهار، لأن هذه فطرة الله، جعل الليل لباسا والنوم سباتا، ومن رحمته أن جعل عليكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فإذا هذه فطرة الله عز وجل، فيرتاح الإنسان حتى إيش ينشط إذا أراد أن يستيقظ إيش قبل الفجر، يستيقظ لصلاة الفجر. هذا بالنسبة إيش للإنسان الذي يعمل عنده وظيفة، هذا شيء مختصر. أما بالنسبة يعني لطلبة العلم فينبغي له أن يزود على نفسه ويحرص، لأن ترى الإنسان فترات من عمره تجد أنه في حال شبابه ربما يكون إيش أنشط للعلم ولتحصيله من إيش مما إذا تقدم به السن، أو أنه في حال فراغه الآن وعدم ارتباطه بأولاد وأهل وغيره أنشط منه إيش إذا ارتبط. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تأصلوا قبل أن تسودوا، أو كلمة قريبة من هذا. فالإنسان إذا ساد بمعنى صار سيد، سواء سيد بيته أو سيد على قومه أو سيد بولاية من الولايات، فإنه لن يكون هناك إيش أفرغ منه في حال عدم اشتغال. فينبغي أيها الأخوة، وأنا أحثكم على هذا، أن تراجعوا أنفسكم بالنسبة للوقت، ولا تجعل الوقت يصرفكم، بل أن تصرف الوقت. وأنا أجزم يقينا أن الإنسان إذا صرف وقته سوف يجد سبحان الله وقت كافي للعبادة، وقت كافي للزيارات، وقت كافي لطلب العلم، وقت كافي للنوم. وسيحدث نفسه وكأني أسمعه، سبحان الله كيف الوقت هذا، وحنا أول نحس أنك ضيق ما في وقت، يلا تركض منه وتجري منه. وسوف تجد وقت كافي لقضاء مصالحك، مراجعة السوق وغيره، لأن الإنسان بطبيعته مرتبط بهذه الأشياء. ما يستطيع أنه والله تقول أعيش بدون مراجعة، أعيش بدون ذهاب إلى مثل أقضي حاجة، مثل يعني ذهابك حتى للسوق وغيره، لا تروح مثلا بعد يعني العصر ولا غيره، دائما هذا يكون مزحوم السوق، وليس لك لغيرك، ولكن إذا ذهبت مثل الصباح تقضي حاجتك وتجي بسرعة. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله العثيمين دائما يركز على ترتيب الوقت، ويحث الطالب على ترتيب الوقت. وسبحان الله إذا رتبت وقتك وجدت الكفاية في كل شيء، وإذا ما رتبت وقتك تجد أنك مزحوم في كل شيء. فالوقت أيها الأخوة مهم جدا، عرفتموه بأن الله عز وجل ذكره ونص عليه في كتابه وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لبيان الوقت الأهمية. ووقت الإنسان هو مبنى عمره وودائع أعماله، فاحرص على وقتك ولا تجعله هملا، ولا تجعله يصرفك، بل أن تصرف، تجد في ذلك سعة، وتجد أنه عون لك على طاعة الله. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يرتب وقته فيما يرضى الرب جل وعلا، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا كل خير. إذا كان في أسئلة يا أخوان في الموضوع تفضل. مشكور.
إذا رأيت نفسك في مجلس تروح له، يعني فيها مرضات لوالدتك، يعني تسمع جراح عند فلان تستانس عليه، يعني الحمد لله هم شباب مهتدين صالحين، يعني يشوف ان مرضات العصر يرضيها عندهم، لان ارضي والدتي اني قعدت عندهم.
إيه ما في بأس الإنسان يرضي والدته، لكنه إيش ما يضيع وقته، يعني إذا كان هذا الوقت يعني ثمين فالإنسان ينبغي له أن يملأه بالفاضل. الوالدة ممكن أنك ممكن تجعل يوم واحد في الأسبوع تمرهم نصف ساعة وتمشي، أما أن تمضي هذا الوقت الطويل مثل العصر الآن وقت طويل، وقت الشتاء وقت طويل، ولا شك أن الإنسان ينوع يعني ترتيب وقته في زمن الشتاء مو مثل زمن الصيف، لكن ألزم هذا الوقت ويكون بس في مجلس. وغالبا المجالس وإن كان فيها ناس صالحين لكن ما يدال فيها ما هو مطلوب من الإنسان، يعني مثل يعني يدال فيها مثلا دراسة حديث، دراسة مثلا القرآن، لا، يكون فيه حديث عابر. وكان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في ترجمته أن كثير ما يدعونه أهل عنيزة، لأن سبحان الله طبيعة أهل عنيزة اجتماعيين نوعا ما ويحبون المجالس، والشيخ لا شك أنه منهم فيسايرهم ولا يرد أحد، لكنه إيش قد رتب وقته، وكان رحمه الله تعالى من أحرص الناس على الوقت. كان رحمه الله من أحرص الناس على الوقت وكان لا يرد الدعوات. فإيش مخصص؟ بعد صلاة العشاء يمر المجلس اللي هم مجتمعين فيه، يجلس عندهم، يقول ولده، يقول يجلس من 30 دقيقة إلى نصف ساعة، إلى 45 دقيقة، يسلم عليهم ويشرب فنجان قهوة وكاسة شاي وسلام ومعارف ومشى. غالبا ما يجعله بعد العشاء لأنه هو محل اجتماعه، وكان يجلس له وقت في الكتابة والقراءة وتحضير الدروس وغيره. وأفيد ما في هذا يعني مؤلف كتبه ولده وحفيده في حياة الشيخ في الاجتماعية، حياته يعني في بيته بين أهله وتنظيم وقته، هو جميل جدا يعني طبع الآن، ممكن الإنسان أنه يقرأ، وإذا قرأ سوف يجد إيش كيف الإنسان أنه منظم وقته. وكذلك ما هو معروف عن شيخنا الشيخ محمد العثيمين في تنظيمه لوقته والساعات التي يجلس، حتى أنه إيش قد عين ساعات يجلس فيها للهاتف للفتية، وهذا كله إيش من باب الحرص على تنظيم الوقت، والناس تعرف أن هذا الزمن هو محل جلوس الشيخ فيتصلون فيه في هذا الزمن. فالإنسان يساير يعني تنظيم وقته حتى يدرك بذلك الحسنين.
يطلع
الحديث فيأتي يمثل الحديث خط النبي صلى الله عليه وسلم خط على جانب يوصل في الشجرة، يكفي الحديث الشجرة بس يوصل الشجرة. والله يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خط هذا ما يخالف، محاكاة هذا الشيء ما في بأس، لكن هو على حسب المحاكاة. إذا بيحاكي كل شيء، لكن إذا كان يحاكي الشيء الذي يقرب من الأذهان ما هي بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وجعل جوانب الخطوط. وكذلك لما يعني خط خطا مربع وخط خط في الخارج داخلا فيه هذا الإنسان، وخط في الخارج هذا أمله، وثم قال هذا بينما هو لأمله إذا جاءه الموت، هذا ما فيه بأس.
شيخ بعض التمثيل تراكم انسب الله تحت شجرة شخص
ويطلعون صورة واحد لا يعني في، أنا قلت لك أن يعني محاكاة الشيء اللي يحتاج إيضاح ما فيه بأس، أما شيء واضح ما يحتاج إيضاح. لكن هذا إيش ربما يكون أنه رسخت في قلوبهم يعني حب التمثيل وغيره، فتجد يمثلون كل شيء إلى درجة إيش صار الآن يمثلون، مثلا يصورون كيف الواحد يتوضأ، يغسل وجهه، يبينون حدود الوجه. الناس 1400 سنة هم يتوضون ما احتاج التصوير هذا، ويتوضون يتعلمون ما في شيء ولا في عقدة، لكنك تصور الإنسان حتى أنك كأنه غبي بل مرة ما يفهم شيء، هذا بعد مشكلة. لذلك هذا التصوير اللي مثلا يصورون واحد كيف يتوضأ كيف يصلي ما بصحيح ولا هو جيد، حتى من حيث وسائل التعليم، لأنك كان تنشر هذه الصور لناس كبار ما هو ناس صغار. وبعدين هذه الوسيلة أهل العلم يكتبوا ما زالوا يذكرون صفة الصلاة وصفة الوضوء ولا احتاجوا لمثل هذا التمثيل. ودائما نزول يعني درجة التفهيم إلى أدنى حد في الحقيقة أنه يكسب الإنسان غباء ويعني وبلاده، بحيث أنه ما عاد خلاص لو حتى تشرح له الشيء قال لا، لو ترسمه لو توضحه خلاص ما حتى لو هو فاهم يبقى في نفس الشك من هذا الفهم هل هو صحيح ولا مو صحيح. بالعكس اترك الإنسان يتضح له المقام والمقام. نعم. قلت لك انه على حسب ايش؟ على حسب ما يمثله. كان مثلا يحاكي الوضوء، يحاكي الصلاة، نقول هذا ما يصل درجة غير مشروع، نقول هذا غير مرغب فيه. اي نعم. مثلا انسان يعني تمثيل الانسان في الدنيا كالغريب، اصلا من حين تذكر الحديث ينطبع في ذهنك انت هذه الصورة، ما تحتاج انك ترسم رجل يمشي ثم يستظل تحت شجرة ثم يقوم. لله أشد فرحا من توبة العبد، لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم يكون على راحلته، على راحلته فيها عليها طعامه وشرابه ثم تظل ويأتي تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا هي في يده. ما في داعي أنك تمثل هذا التمثيل لأن هذا شيء واضح. وذلك حتى أهل العلم يذكرون مثلا أن يعني تفسير الصحابي للحديث ما نحتاجه إذا كان الأمر واضح، بخلاف مثلا الشيء الذي لا يكون فيه غموض، هذا نحتاجه. وذلك قرروا إيش؟ أن لنا من الصحابي روايته لا رأيه، الرأي هو المحاكاة. وذلك أهل العلم ردوا مثلا يعني تفسير ابن عمر لحديث الأخذ من اللحية. لماذا؟ قالوا لأن قول صلى الله عليه وسلم أوفر اللحى، أكرم اللحى، أرخ اللحى، ما يحتاج أن ولا نقول والله ابن عمر أدرى بمرويه كيف أنه يأخذ من اللحية، لأن هذا شيء واضح، توفير اللحية، إرخاء اللحية، إعفاء اللحية، ما هو محتاج هذا. فذلك قالوا أن فعل ابن عمر هذا هو اجتهاد منه، ما هو بتفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حملنا هذا لتعطل شيء كثير من الشريعة، مما يعني يروي الصحابي ثم تجد أنه إيش؟ يخالف مرويه أو يفسر بشيء آخر.
هذا شيء سؤال عندنا علوم دينية وعلوم دنيوية اللي ندرسها في الجامعة والمعاهد. إذا أنا مزدحم بالأمور علوم الجامعة اللي ندرس فيها، المحاضرة تكون علي أساس نعم، شلون أفاضل بينها؟
صحيح، هذا يحصل. يعني يكون الإنسان مرات يعني يدرس درس من الدروس الدنيوية مثل الطب، مثل أمور الهندسة وغيره. أول ننصح من يعني أراد هذا الشيء أنه إيش؟ ينوي نية صحيحة، أنه ينوي بهذه العلوم أنه ينفع المسلمين، لأنه إذا نوى هذه النية أجر على هذا العمل. أما إذا نوى أنه إيش؟ تحصيل يعني مردود مادي أو مكان اجتماعي، فهذا له ما نوى، ما له أجر في الآخرة. فينبغي الإنسان أولا أن ينوي بهذا العمل أنه ينفع المسلمين بقدر ما يستطيع. الأمر الثاني أن لا يكون هذا العمل يغلب على أمر الدين فلا يلتفت لأمور الدين. نقول لا، أنت خلك في دروسك وخلك في مذاكرتك، لكن الشيء اللي مالك غنى عنه من أمر الدين تعلمه. ولذلك يقول الإمام أحمد أن العلم على نوعين، علم لا غنى للعبد عنه، وعلم هو نفل وفضله. فالعلم الذي لا غنى للعبد عنه قال أو قال العلم الواجب على العبد تعلمه ما يحتاجه في طهارته وصلاته. تعلم مثلا كيفية الطهارة الصحيحة، الوضوء الصحيح، الوضوء، الغسل، نواقض الوضوء، موجبات الغسل، الصلاة كيف تصلي، صلوا كما رأيتم من يصلي، الصيام ما يفسده ومتى يجب وكيفية أدائه، هذه أشياء أن تحتاج. الحج والعمرة إذا احتاجت تعلم، هذه أمور واجبة. أما مثلا والله يعني تعلم مثل أحكام سجود السهو، نقول مو واجب عليك، لأن هذا أمر عارض، ما هو يعني أصل في صلاتك. كذلك مثلا أحكام الزكاة، ما نقول تعلم أحكام الزكاة لأنك يمكن ما عندك رأس مال. أحكام البيوع كذلك، لكن هذه الأشياء ممكن الإنسان في أثناء دراسته إما أنه يأخذ مختصر أو يدور له طالب علم يقول أنا بقرأ عليك بس كيفية الطهارة. لأن فوجئنا كثير من الناس ما يعرف كيف يتطهر الوضوء، أو أنه يتطهر طهارة ما تجزئ، يجي غسل يده ما يوصل المرفق، غسل الوجه يغسل بس هذا أمام ما يستوعب حدود الوجه، هذا كذلك يؤثر عليه. ربما ما يراعي حتى في لبسه في الصلاة، ما يدري كيف يغتسل عن الجنابة، ربما أنه يدخل تحت الماء ويفيض على رأس جسمه كله ويطلع ويظن هذا يجزي عن الصلاة. نقول هذا ما يجزيك عن الصلاة، لازم أنك تمضمض تستنشق وتدري أن الأكمل أنك تتوضأ قبل هذا الغسل، ثم تغسل رأسك ثلاث، ثم تفيض الماء على جسدك. فإذا من كان يعني مشغول في دراسة كما قلت لك، الأول أنه يجدد النية، والأمر الثاني أنه يحرص أن لا يغلب هذا الأمر على أمر الدين. الأمر الثالث أنه يتعلم ما هو واجب عليه من أمر الصلاة، الطهارة للصلاة والصلاة وما يتعلق فيها. سواء سؤال في الدرس ولا برا، كل واحد اللي عنده شيء يجي.
شيخ الله يجزاك خير، الحين زيارة مثلا المقبرة والسلام عليكم، هل السلام يعني هم ماذا ينتفع بالسلام؟
أي السلام في هذا المقام هو دعاء، والسلام هو الله عز وجل، فأنت تسأل الله عز وجل أن يسلمهم من جميع الآفات بالوسيلة باسم الله عز وجل السلام. أنك تتوسل لله عز وجل باسم السلام أن يسلمهم من جميع الآفات، من التخفيف عليهم من الذنوب، وإن كانوا في نعيم أن الله يزيدهم. فهذا الغرض من السلام. فسلام الإنسان على الموتى على القول بأنهم لا يسمعون، وهناك قول أنهم يسمعون لكنهم يأنسون بهذا السلام، والانتفاع منه حيث أن الإنسان يدعو لهم بالسلامة من الآفات والمزيد من الخيرات إن كانوا في خير. هذا الغرض من السلام.
الكتاب قال عنوان إن الحصانات يذهبن السيئات، بحكم هذه
اللفظة
يعني قريبة من إن الحسنات يذهبن السيئات، كأنه يعرض يعني
الحسنات
كذلك، الحسنات يعني يقصد أعضاء مجلس الأمور كذا، ولكن قربها من الآية يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، ووضع عنوان إن الحسنات يذهبن السيئات.
أي لا، ما ينبغي ولا يجوز هذا، لأن هذه الحسنات ما تذهب السيئات. السيئات ليست مقصورة في التعدي على الآخرين، السيئات أشمل من هذا. ولو قال مثلا إن الحسنات يذهبن السيئات في المساءلة القانونية ممكن الواحد يتجوز فيها، لكن أولا الإنسان ما ينبغي لها أن يقارب الألفاظ الشرعية لئلا تكون إيش ممتهنة ومبتذلة في ألفاظ الناس، هذا يفتح باب هذا كبر والثاني يجي يوسع البوابة. فنقول هذه العبارة خاطئة من وجه، وفيها تعدي على مماثلة يعني كلام الله عز وجل من وجه آخر. فالذي ينبغي مناصحة مثل هذا الكاتب أو غيره وأنه يتقي الله عز وجل ولا يقارب الألفاظ الشرعية، وله من كلام الناس ما يغني عن هذه الألفاظ، لأن القائل إن الحسنات يذهبن السيئات هو الله عز وجل.
الشيخ بعضهم
يقول مثلا في ما في الكلام هذا كبير الذي علم المسك ولا تقولوها لسلام الأمين، هذا أشياء دنيوية تمنى للفائدة. لا، على حسب المقام، هو في الحقيقة على حسب المقام، يعني إن كان فيه مناسبة ظاهرة جدا ما في بأس، لكن إذا كان يعني فيه بعد مثل والله تقول ادخلوها بسلام وهو ما فيها سلام، ممكن فيها مشاكل داخل وغيره، فما ينبغي الإنسان أن يعرض بكتاب الله مثل الأشياء، لكن إذا فيها مناسبة ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافرين سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهو صادق صلى الله عليه وسلم. العبادات التي رتب عليها منفعة دنيوية،
صلاة الرحم،
أيوة،
صلاة الرحم، قصد مثلا ما قصد
له ما نوى
أن يقع في الشرك،
لا ما يقع في الشرك، على حسب إن كان العمل يصرف لغير الله هذا فيه الشرك، هذا ما بصرفه، هذا استعجل يعني الثمرة التي رتبها الله عز وجل ولم يتطلع للثواب. أما الشرك إنك تريد بهذا إيش يعني الوجاهة عند الناس، لأن العمل منه ما يكون خالص لله ومنه ما يكون لله وفي منفعة للآخرين، مثل الآن الأذكار، الأذكار فيها تحصيل للإنسان وفيها تعبد لله عز وجل بلفظها، فإذا كان الإنسان يذكر هذه الأذكار ما هو مجرد أنه يتعبد لله، يبي يحصل نفسه، نقول هذا ربما حتى ما يدرك يعني أجر التحصيل، وعلى قول بعض العلم يدرك التحصيل دون إيش؟ دون أجر من الله عز وجل، وإن كان القول الأول أظهر أنه ما يدرك شيء. فأما العمل الذي لله خالص هذا صرف لغير الله يعني شرك، مثل الصلاة، إنسان يصلي يقول كان أصلي والله بس لأن فيها رياضة، يقول هذا إذا خرج عليه الوقت وما صلى على قول بعض العلم أنه يكفر لأنه تارك للصلاة، وإذا يعني صلى يريد الله ثناء الناس عليه هذا صار شرك.